بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبو محمد. يا
أبو محمد، حياك الله يا أبو محمد.
من بضبي. الله يخليك. شيخ، عندي أربع أسئلة. الله
يخليك. تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للصلاة سنة الظهر القبلية.
إيه؟
مثلا أنا دخلت المسجد صليت سنة تحية المسجد، يشمل معاه ركعتين سنة القبلية؟
نعم،
مثلا ركعتين وبعدين أقب ما لحق مثلا كم بعد الصلاة ركعتين بعد الفرض.
طيب،
يعني يشمل أربع ركعات ولا؟
نعم، واضح واضح أبو محمد.
السؤال الثاني نفس الشيء، قبل صلاة المغرب يعني دخلت على المسجد بيكون أذن المغرب، يعني دقيقة واحدة يمكن أذان، الحين أنا أصلي ركعتين تحية المسجد أو ركعتين قبل المغرب، يشمل ركعتين مع بعض بنية واحدة يعني؟
إن شاء الله.
إيه. والسؤال الثاني شيخي بالنسبة لصلاة الوتر.
إيه.
أنا مثلا يمكن أحيانا مثلا يقوم بعد صلاة قبل الفجر يعني نص ساعة أو ساعة، أصلي ركعتين مثلا سنة وأصلي شفع وتر، هل هذا صحيح ولا؟
يعني قبل الفجر بساعة نصف ساعة تصلي
تصلي
ركعتين فقط والوتر؟ ها؟
اي نعم.
اي
ويصير يمكن احيانا ما نلحق، يمكن يعني اصلي ركعة واحدة يعني قبل الأذان يكون وقت ضيق عليه ويكون يأذن، يعني يصلي بس الوتر يعني.
يعني قصدك تستيقظ متأخر؟
اي نعم.
طيب ابشر. يا ابو محمد. اي.
والسؤال الثالث،
نسيت ها، يلا خير ان شاء الله.
حياك الله. جزاك الله.
الله يحييك. ام سلطان.
السلام عليكم.
عليكم السلام. ترى
شيخ، اذا الواحد صلاه الظهر فاتته ويأتي صلاه العصر،
اي
هل يصلي العصر قبل ولا الظهر بعدين الصلاة الثانية بعد إذا المغرب فاتته ولا العشاء، فهل يصلي العشاء قبل ولا المغرب؟
إن شاء الله. أبشر يا أم سلطان.
الله يسلمك. شكرا.
مرحبا. أبو سعيد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
نحن أمس صلينا صلاة الكسوف في مسجدنا.
إيه.
بس الإمام صلى سري مو بجهري يعني.
إيه.
صلينا ركعتين نعم.
أيوة.
صلينا ركعتين سرية يعني ما جهر الإمام بالقراءة.
إيه.
لما خلص الصلاة سألت الشيخ مطوعنا، قلت نحن صلينا مرة في مسجد ثاني كان صلاة جهرية بعدين في خطبتين، قال لا هو جائز إنك تصليها سري وجائز تصليها جهري، شو صحة هالكلام شيخنا؟
إن شاء الله أبو سعيد.
جزاك الله خير وأحسن الله إليك.
وإليك. طيب أكتفي بهذا القدر. بالأمس بقي عندي الأخت فداء من الأردن، أم راشد بن العين. فداء من الأردن طبعا سألت عن تطبيق اسمه النملة الذهبية، وذكرت بأنها محفظة إلكترونية على الهاتف تضع فيها 500 دينار، ومسموح مثلا 20 طلب في اليوم، تقول بعدين يجيك ربح ربع دينار بعدما تؤكد الطلب وشيء من هذا القبيل. يعني ذكرت أشياء. أختي فداء بارك الله فيك ورضي الله عنك، أعتذر بالنسبة لهذه المسألة عن الجواب فيها لأنها بالنسبة لي جديدة، وليس لإحاطة فيها، فأنا سأبحثها بحول الله تعالى وأراجع يعني ما كتب فيها إن كتب شيء، وإن شاء الله إذا تيسر وقت آخر أبشر إن شاء الله يعني أتكلم فيها بحول الله، لأن ظاهر الموضوع مريب يا أختي الفاضلة، ظاهر الموضوع مريب يعني فيه شبهة، لكن عموما لا أستطيع القول حتى لا أستطيع القول فيها حتى أبحث بحول الله وأفيدك. أم راشد تقول والدتها مسنة تقريبا، عمرها كبير جدا ويعني ذهب عقلها، تقول ينزل لها راتب 750 درهم، تقول أحيانا أصرف عليها وأصرف على نفسي، تقول قالوا للناس هذا حرام ولا يجوز، تقول أنا عندي خوات قالوا مسامحينك وشيء من هذا القبيل. أختي أم راشد بارك الله فيك، بالنسبة لي كون الوالدة عندك هذه نعمة من نعم الله، والله عز وجل أراد لك خير فجعل الوالدة عندك حتى تبرينها وتتقربين إلى الله عز وجل بهذا البر وتتاجرين مع الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الصالح، فهذه نعمة من نعم الله. ولذلك أخت الفاضلة إذا أردت الكمال في هذا الأمر احرصي على أن لا تأخذي شيء من جهة الوالدة، واجعلي واحتسب الأجر، احتسب الأجر. إذا قلت لي بأن الوالدة تحتاج مصروفات، نعم تصرفين عليها من 750، بالنسبة لك أنت لا ما تأخذين شيء من 750، وإنما تصرفين هذا كله على الوالدة فيما يتعلق بطعامها وشرابها ولباسها وأدويتها والأشياء اللي تحتاجها، تقولي الحمد لله أنا متكفلة بهذا، لك الأجر والثواب، وهذا أحد الحقوق التي للأم على ابنتها أو على أولادها. وبالنسبة لهذا المبلغ إذا تجمع منه شيء مثلا تبنون لها مثلا مسجد، أو مثلا تحفرون لها بئر، أو تطبعون لها مصاحف مثلا. وإذا كان الأخوات الباقيات قالوا بأننا نحن مسامحينك يا أم راشد وما تقومين فيه للوالدة من يعني هذه المصروفات وهذه الأشياء لو أخذت ما في حرج، هذا إذن منهم، هذا إذن منهم وإسقاط لحقهم فيما بعد الوفاء بعد عمر طويل على طاعة إن شاء الله. لكن الأكمل والأفضل أنك لا تأخذين شيء وتتجنبين هذا، بارك الله فيك. أبو محمد بن أبو ظبي يسأل عن سنة الظهر القبلية، ويقول إذا دخلت المسجد وصليت تحية المسجد هل تدخل السنة القبلية فيه؟ وأيضا ما يتعلق بصلاة المغرب، لو دخلت المغرب وصليت تحية المسجد هل تدخل السنة اللي بين الأذان والإقامة التي استحبها النبي عليه الصلاة والسلام لنا؟ أبو محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أريد أن أفهمك قاعدة يعني معينة، وهي أن الإنسان إذا دخل المسجد وأراد الجلوس لا يجلس حتى يصلي. طيب أي صلاة؟ أي صلاة؟ يعني شخص الآن دخل المسجد وما صلى، فاتت صلاة الجماعة، فاتت صلاة الجماعة، دخلت أنت مثلا الظهر وقد فاتتك صلاة الجماعة، ما في حاجة أنك تصلي تحية المسجد، لا تصلي السنة القبلية والسنة الأربع ركعات ثم تصلي الفريضة. أفترض مثلا دخلت صلاة المغرب، دخلت صلاة المغرب وفاتتك الجماعة وأردت أن تصلي، ما في داعي أنك تصلي ركعتين تقول تحية المسجد، صلاتك هذه هي تعتبر تحية للمسجد، هي تعتبر، لأن المقصود أن الإنسان يوقع جنس صلاة، سواء كانت صلاة سنة، صلاة سنة قبلية، صلاة فريضة، صلاة مقضية، صلاة مقضية أو منذورة. يعني أنت لو قلت لله علي ركعتين إن رد الله غائبي ودخلت المسجد وقد رد الله غائبك، مثلا أفترض في أي وقت تصلي ركعتين النذر، خلاص هي صارت تحية المسجد، هي صارت تحية المسجد. أمر الثاني تنوي بارك الله فيك السنة المؤكدة، يعني بالنسبة لصلاة الظهر تصلي ركعتين تنوي بهما السنة المؤكدة قل فيها تحية المسجد. كذلك صلاة المغرب، النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال صلوا قبل المغرب لمن شاء، أصبحت يعني سنة مستحبة. لو دخلت وصليت سنة المغرب هذه اللي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم واستحبها تكفيك عن تحية المسجد ولله الحمد والمن. واضح بارك الله فيك، وهذه قاعدة مهمة جدا. المقصود أنك إذا دخلت المسجد توقع جنس صلاة سنة مثلا كذا. طيب أنت تقول الآن دخلت المسجد في أول الوقت في وقت وما في سنة قبلية مثلا، ما في سنة قبلية مثل صلاة العشاء ما في سنة قبلية، وحبيت أنك تجلس يعني دخلت في وقت ما تجلس حتى تصلي ركعتين، هذه اللي يسميها الفقهاء تحية المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أبو محمد بن أبو ظبي يقول أنا يعني بالنسبة لقيامي قبل الفجر يختلف، أحيانا نصف ساعة أحيانا ساعة أحيانا وقت قصير جدا حتى يعني بالكاد أدرك الوتر، يقول يعني هل صلاتي صحيح هذه لو صليت ركعة واحدة؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا قام قبل صلاة الفجر أو قبل أذان الفجر بساعة هذا وقت كبير ولله الحمد، وقت طويل ولله الحمد، يعني يصلي فيه 11 ركعة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، ويقرأ ويطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود ويكثر من الدعاء، هذا طويل، تصلي لا تكتفي بثلاث ركعات، وإن اكتفيت لا شيء عليك، لكن الأفضل ما دمت أنك قمت قبل دخول الفجر بهذا الوقت استثمر في الصلاة والقيام وقراءة القرآن. إذا استيقظت ولم يبقى على أذان الفجر إلا مقدار ركعة صل الوتر، إذا استيقظت ولم يبقى عن أذان الفجر إلا مقدار ركعة واحدة صلي الوتر ركعة واحدة ويكفيك هذا ولله الحمد والمنة. أم سلطان بن أبو ظبي بارك الله فيها تقول لو أن شخصا فاتته صلاة الظهر ودخل عليه وقت العصر أو فاتته صلاة المغرب ودخل عليه وقت العشاء أيهما يقدم؟ أم سلطان بارك الله فيك، بالنسبة للترتيب بين الفوائت واجب واجب، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رتب بين الفوائت في غزوة الخندق، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمر بن الخطاب وكما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وكما في بقية الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام فاتته صلاة العصر وصلاها بعد المغرب ثم صلى المغرب، يعني صلاها بعد دخول وقت المغرب، فقد جاءه عمر وقال يا رسول الله ما صليت العصر حتى كذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا وأجوافهم نار، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلاها بعد المغرب ثم صلى المغرب، صلاها بعد دخول وقت المغرب ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء، وجاء في أحاديث أخرى من طرق صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب فقام فصلى بعد المغرب الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء صلى الله عليه وسلم، وهذا كان طبعا قبل نزول صلاة الخوف، فكان هناك إذن من الله عز وجل أن المصلي إذا يعني اشتغل بأمر مهم جاز له أن يؤخر الصلاة، هذا في الحرب مثلا وفي القتال، ثم جاءت صلاة الخوف جاءت صلاة الخوف، ولذلك قلت الفاضلة بالنسبة لك إذا ما صليت الظهر حتى دخل عليك وقت العصر تقومين فتصلين الظهر أولا ثم العصر ثانيا، إذا المغرب أيضا فاتتك حتى دخل وقت العشاء تصلين المغرب أولا والعشاء ثانيا، والترتيب هذا يسقط بشيئين، الترتيب هذا يسقط بشيئين، أولا بالنسيان، فإذا أنت مثلا صليت العصر ثم تذكرتي أنك ما صليت الظهر تصلين الظهر بعد العصر ولا تعيدين العصر، صليت العشاء وتذكرتي بأنك ما صليت المغرب تقومين تصلين المغرب بعد العشاء ولا تعيدين صلاة العشاء. الحالة الثانية التي يسقط فيها الترتيب إذا كان في اليوم الثاني تذكرتي، فمثلا أفترض أنت بعد صلاة الظهر من اليوم الثاني تذكرتي بأنك ما صليت المغرب وأنت صليت العشاء والفجر ثم صليتي الظهر، يعني صليتي العشاء والفجر وما صليت المغرب وصليت الظهر، تروحين تجيبين صلاة المغرب بعد صلاة الظهر ولا تقضين ما سبق، يعني ما تروحين تجيبين العشاء والفجر والظهر، لا، لأن هذا
اختلف اليوم، الترتيب واجب إذا كان في اليوم الواحد، أما إذا كان يومين فيسقط الترتيب. نعم. طيب، أبو سعيد نبضبي بارك الله فيه يقول صلينا بالأمس صلاة الكسوف، صلى بنا الإمام صلاة سرية ركعتين. يقول سألته قلت له يعني نحن صلينا سابقا وكذا، قال يجوز السرية والجهرية. أبو سعيد بارك الله فيك، بالنسبة للجهر في صلاة الكسوف صحيح مسألة ليس فيها إجماع، فيها خلاف عند بعض الفقهاء، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن كل صلاة نهارية لا يجهر فيها، لا يجهر فيها، وهذا قول ضعيف بالمناسبة، لأن هناك صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف أيضا، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة أنه جهر بها، والعمل على ذلك، العمل على الجهر. ولذلك الإمام بارك الله فيه إذا كان يعتنق مذهب من المذاهب الفقهية أو قول من الأقوال لا بأس، لكن ما كان ينبغي له أن يخالف التوجيه الصادر من الجهة المشرفة على المساجد، ما كان ينبغي له ذلك، الذي ينبغي له بل يجب عليه أن يلتزم التوجيهات الرسمية من الهيئة الشرعية، الهيئة هيئة الشؤون الإسلامية أو دائرة الشؤون الإسلامية، يلتزم بذلك، لأن الحكم الحاكم يرفع الخلاف. فإذا كان هو يعتقد قد اجتهد مثلا أو قلد مذهب، لكن يعيش في بلد والجهة الرسمية المشرفة قالت تصلون جهرا، يجهر ولا يخالف، ويحقق مقصود الشرع من الاجتماع ولا يخالف. فأن تقول له هذا الكلام حتى المسألة لو إذا حتى لو كان فيها خلاف، ما دام الجهة التي تمثل ولي الأمر هي التي قالت على أئمة المساجد أن يصلوا صلاة جهرية، لا يخالف حتى لو كان هو متبني مذهب معين أو مذهب فقهي أو اجتهد في هذا. وهذه مسألة متقررة عند أهل العلم، أن الشخص الذي يقلد مذهبا ثم صلى خلف من صلى خلف إمام مثلا يعني يخالف مذهبه، أو كان هناك عمل معتمد في البلد، ما يخالف ذلك، لأن هذا يثير، هذا أنت يا أبو سعيد أثارك الموضوع وخلاك تسأل، وقد غيرك يروح يعني يشكك، فلذلك وجه له هذه الرسالة بارك الله فيك. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يعطيك العافية شيخ. لو سمحت شيخ، في عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
أنا والدتي توفيت ووالدي كبير في السن، فتزوج واحدة صغيرة في السن، هل يجوز أني أنا أبين عليها أو أولادي أو صهري جوز أختي
شاء الله.
يعني زي ما كانت والدتي ولا ما بيجوز
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة ل أنا إذا حاطت فلوس عن شخص مش أقل لي يوم وصلي فترة طويلة، السؤال باختصار إنه أنا لما أعطيته $1,000 قال لي أنا ما بأخذ دولار، أنا بأخذ بالعملة تبعكم، اضطريت إني أصرف له إياها، طلعوا 500,000 ليرة، والكلام صار له تقريبا بحدود 10 سنين تقريبا.
نعم.
وعم يعطيني كل سنة أرباح، والزلمة موثوق منه والناس كلها بتشكر منه، سنة بتزيد سنة بتنقص يعني حسب الشرع، الناس يعني الزلمة أمين. هلأ أنا طلبت منه أني أسحب فلوسي، فقال بده أنا أعطيته 500,000، إجا هلأ قال لي أنا برجع لك 500,000، هل يجوز هالكلام هذا أو يعني شو رأيك في الموضوع؟ علما لما أنا سألت عنه قال بياخد فلوسك فورا بيشتري فيها بضايع، فبيخليها فلوس.
نعم.
يعني فلوسي الآن عنده هي قيمة بضاعة، هل قيمة البضاعة لما أنا أعطيته إياها نفس القيمة لها الحالية؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، صلاة المغرب إذا أنا لحقت الإمام، أنا سمعت السؤال بس ما لحقت الجواب، إذا لحقت الإمام في الركعة الثانية هو بده يقعد ويقعد للتشهد، ورد قام جاب الركعة الثالثة وأنا معه، لما سلم أنا المفروض أنا أجيب ركعة واحدة ولا أجيب ركعتين؟
أنت أدركته في الركعة الأولى.
أنا أدركته في كان طالع من السجود.
أي يعني أدركته في الركعة الثانية.
في الركعة الثانية. نعم.
إن شاء الله يا أبا.
طبعا هالكلام هذا ينطبق في صلاة العشاء إذا كانت في الركعة الثالثة.
طيب. فهمت علي؟ إن شاء الله.
بارك الله فيك. شكرا.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. فضل عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام. الله
الله يبارك في عمرك وفي عمر عيالك.
آمين.
طول العمر عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
سأل أول أمس صلاة الكسوف صليناها، أنا عن نفسي صليتها بس ما صليتها جهر في البيت، صليتها يعني سري.
إيه.
بعد بغيت أسأل هل هذه في آيات يعني معينة نصليها نحن؟ أنا قريت من سورة البقرة وسورة آل عمران، وهل في دعاء خاص ولا أي أدعي لي على بالنا يعني نسجد في السجود ولا ندعي
إن شاء الله؟
بالنسبة للكسوف. سؤال ثاني، في حدث عن رسول عليه الصلاة والسلام أن من خالط الناس وصبر أذاهم على أذاهم أعظم أجرا من لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. كيف نخالط الناس؟ أي فأمن الناس؟ أبوي لو سمح شوي شرح
إن شاء الله.
سؤال ثالث، أنا عندي خدامة إثيوبية، طبعا خدامة إثيوبية ما مسلمة يعني مسيحية، عندهم غرفة خاصة وتكرم حمام خاص يعني قسم ومقاس، بس هي تصلي تصلي صلاتها، فأنا يوم أمر أشوف يعني تصلي مثل ما أرتاح، فلا لا علينا شيء ولا نخليها برايها يعني تصلي في حجرتها
إن شاء الله. أم عبد الله
شكرا. والله مرحبا.
مرحبا مرحبا. طيب محمد من دبي بارك الله فيه يسأل، يقول بأن والدته توفيت ويقول والدي تزوج يعني امرأة صغيرة، يقول بالنسبة لهذه المرأة ما حكمها بالنسبة لي أنا وأولادي وكذا شيء من هذا القبيل؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لوالدك إذا تزوج امرأة فإن هذه المرأة تأخذ أحكام الأم في مسألة الحرمة والمحرمية، في مسألة الحرمة والمحرمية، ولذلك تحرم عليك أنت وأولادك على التأبيد، على التأبيد أنت وإخوانك وأولادك وإخوان أولاد كلكم هذه محرم على التأبيد بمجرد العقد وليس بالدخول. يعني أفترض والدك الآن عقد على حرمة، عقد عليها كتب عليها الكتاب وما دخل عليها طلقها، ما تحل لك أنت، ما تحل لك. الآن والدك تزوج ودخل على هذه الحرمة، هذه محرمة عليك وأنت محرم لها في السفر، ويجوز أن تكشف وجهها مثلا أو تجلسون مع بعض، لأن في حكم الوالدة في الحرمة والمحرمية. بارك الله فيك. محمد يقول أنا وضعت فلوس تقريبا $1,000 عند شخص يشغلهم، قال لا أنا ما أخذ بهذه العملة أصرفها لي، صرفتها يقول في ذلك الوقت قبل 10 سنوات $500,000. يقول الرجل صادق وأمين ويعطينا أرباح، مرة أرباح يعني ترتفع ومرة تقل وهكذا. يقول الآن طلبت أسحب فلوسي، فقال أنا سأرجع لك $500,000 بالعملة الحالية. يقول يعني كيف الآن هذه أصلا تحولت إلى بضاعة؟ يقول ما العمل؟ محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه العملية تسمى شركة مضاربة، مضاربة هو يضارب بأموالكم. فهذا الرجل أنت والمجموعة اللي مشاركين معه أعطيته أموال، وهذه الأموال شغلها ببضائع وتجارة، ورجل أمين كما ذكرت ويعطيكم أرباح ومأجور على هذا العمل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لك، إذا أردت أن تخرج من هذه الشركة فليس لك إلا رأس مالك بالمثل لا بالقيمة، بالمثل لا بالقيمة. أعطيته $500,000 تأخذ $500,000، وأفترض العكس، لو أنك أعطيته $500,000 وكان سعر الليرة نازل ثم ارتفع الآن تستحق $500,000؟ لو جاء هو قال لا سعر الليرة في قبل 10 سنوات كان كذا وكذا أنا بكون خسران، نقول لا يجب عليك أن تعطيه $500,000، $500,000 ولو كانت تساوي في الوقت الحالي 1,000,000 عن الوقت الأول. وكذلك بالنسبة لك، فليس لك إلا المثل يا أخي الفاضل للقيمة، إلا إذا كانت الخسارة فادحة جدا بحيث تتجاوز يعني خسارة فادحة. فمن أهل العلم من قال ينتقل إلى باب الصلح بينهما ويكون هناك تعويض مثلا معين، ومنهم من يذهب إلى ربطها بالذهب مثلا وغير ذلك. لكن القاعدة الشرعية في هذا وهو قول جماهير أهل العلم، ليس لك إلا مثل ما دفعت، 500 500، وهذه سواء كان عليك أو لك، وهو أيضا سواء كان عليه أو له. إذا هو تفضل وتكرم وعوضك بعض الشيء هذا راجع له، أما تلزمه لا.
محمد من دبي يقول بالنسبة لي أنا لو أدركت صلاة المغرب مع الإمام في الركعة الثانية، يقول كيف لما يسلم الإمام؟ هل أسلم معه؟ هل آتي بركعة ثالثة؟ هل آتي بركعة يعني بركعتين أم ماذا؟ وكذلك في يعني ذكر بقية مثل صلاة العشاء مثلا. محمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة لما يدركه المسبوق هو أول الصلاة، احفظ هذا يا محمد، بالنسبة لما يدركه المصلي هو أول الصلاة، وهذا في القول الراجح من قول أهل العلم، وإن كان في مقابل يعني أقوال معروفة في كتب الفقه. فالذي تدركه أنت أول الصلاة. الآن جئت صلاة المغرب فاتتك الركعة الأولى، أدركت الإمام في الركعة الثانية، الإمام الآن في الركعة الثانية بالنسبة لك الأولى، طيب تسألني تقول طيب أنا سأجلس مع الإمام في التشهد الأول بالنسبة له، لكن هو ليس التشهد الأول لي، هل أجلس معه؟ نقول لك يجب عليك أن تجلس معه. طيب هل تحسب هذا التشهد؟ الجواب لا، هذا التشهد سنة بالنسبة لك لأجل المتابعة، متابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فأنت إنما تابعت الإمام وجلست متابعة للإمام، وإلا هذا ليس محل التشهد الأول في صلاة المغرب، لأنك أنت بالنسبة لك الركعة الأولى. طيب قام الإمام وأتى بالركعة الثالثة، بالنسبة لك تكون الثانية. طيب هذا التشهد الأخير بالنسبة للإمام يكون لك إيش؟ التشهد الأول، يكون التشهد الأول. طيب سلم الإمام، يجب عليك وجوبا أن تقوم وتأتي به تكمل صلاتك، تتم صلاتك وهي الركعة الثالثة، تقوم وتأتي بركعة كاملة وتجلس للتشهد بارك الله فيك. طيب بالنسبة للصلاة الرباعية الظهر العصر العشاء، أدركت الإمام أنت في الركعة الثانية، أليس كذلك؟ في الركعة الثانية سيجلس الإمام للتشهد الأول بالنسبة له، هذا ليس لك، إنما جلست متابعة للإمام وعدم الاختلاف عليه. طيب قام للركعة الثالثة، وين التشهد بالنسبة لك؟ ليس موجودا. طيب تتشهد ولا تتابع الإمام؟ أتابع الإمام وجوبا، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا جاء بالركعة الرابعة سيجلس التشهد الأخير، التشهد الأخير هذا سيكون لك أنت وإن كان في غير محله لأن فات محله، لكن سيكون لك أنت. ثم إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة الركعة التي ما أدركتها، وهي تكمل صلاتك وتجلس التشهد وتسلم بارك الله فيك. أم عبد الله بن أبو ظبي تقول أنا صليت الكسوف في البيت لكن من دون جهر، وقرأت تقريبا البقرة وآل عمران، هل هناك أدعية خاصة؟ أم عبد الله بارك الله فيك، أحسنت حينما صليت الكسوف في البيت، فيجوز لي المرأة أن تصلي الكسوف جماعة في المسجد، ولها أن تصلي منفردة في بيتها، وكان السنة أنك تجهرين فيها تسمعين نفسك، لكن كونك ما جهرتي صلاتك إن شاء الله صحيحة. أما الأدعية فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاصا بصلاة الكسوف، ما ثبت في هذا شيء، وإنما الثابت أنه صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم بأربع ركوعات وأربع سجدات، وكان يطيل القراءة فيها في الركعة الأولى أطول من الثانية، أو القراءة الأولى في الركعة الأولى أطول من الثانية، والقراءة في الركعة الثانية أيضا أطول من الثانية، بمعنى أنه يرتب يعني يجعل القراءة الأولى أطول من الثانية على طول الصلاة. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخنا، الله يمسيك بالخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك يا شيخنا، عند قراءة القرآن الله يجزاك خير، يعني يجب علي أني أقف عند الوقفات وإلا أستمر في القراءة، ويعني حتى لو وقفت عند وقف مثلا ما هو ملزم فيه مثلا، فما أدري أنا عند القراءة لأنه يشكل علينا إحنا، يا تقف عند وقفة، وتعرف يا شيخنا ما إحنا بالقراء الجيدين فيه. الله يحفظك.
نعم إن شاء الله أبو محمد،
جزاك الله خير يا شيخنا. السلام عليكم.
عليكم السلام. أم خالد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
طيب حالك؟
طيب حالك،
الله يرضى عليك. الشيخ عندي سؤال.
تفضل.
يوم الجمعة تعرف أن الإمارات تختلف في الصلاة، يعني بس يأذنون مرة واحدة، هل أنا أصلي مع الأذان ولا أنتظر لين واحدة وربع صلي الإمارة الثانية؟ إن
شاء الله. إن شاء الله يا أم خالد.
مشكور الله.
مرحبا مرحبا. أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير والعافية أبو سهل.
حياك الله يا أبو صالح.
حفظكم الله. سؤالي الأول الله يحفظك.
تفضل.
يعني هل يجوز إن عند إقامة الصلاة، يعني أسمع بعض الأخوان المصلين عند إقامة الصلاة يردد نفس الدعاء الذي يقول بعد الإذان؟
طيب.
السؤال الثاني الله يحفظك. اللهم صل على النبي. إيش بقول؟ أيوة. عندما أنا أدخل وألقى الإمام قد هو ساجد والمصلين، تمام، هل أوقف حتى يقومون أو أسجد معهم يعني سجود؟ وفعلا هذه ما تحسب يعني ركعة.
إن شاء الله يا أبو صالح.
حفظكم الله.
مرحبا مرحبا. طيب أم عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام من خالط الناس وصبر على أذاهم يعني خير وأحب، تقول من هم هؤلاء الناس وكيف يعني خالطهم؟ أم عبد الله بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وبالنسبة للخلطة على نوعين، خلطة واجبة وخلطة مستحبة. أما الخلطة الواجبة فهي الخلطة التي جاءت النصوص بالأمر بها، مثل صلاة الجماعة للرجال للذكور البالغين، صلاة الجمعة مثلا، الخلطة في الحج والعمرة مثلا، هذه خلطة واجبة، يختلط الإنسان بالناس ليؤدي حق من حقوق الله وفرض من فرائض الله سبحانه وتعالى. أما الخلطة الأخرى المستحبة فهي الخلطة مع الأرحام والأقارب والأصدقاء، وإن كان يعني التعبير عنها بالإباحة أولى من قول مستحبة، إلا أن يكون فيه نية الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، يعني التوجيه النصيحة الإرشاد مثلا لهم، فنعم تأخذ عبادة من العبادات. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد من قوله المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أن يكون المؤمن فاعل مؤثر، وأن لا يكون سلبي متلقي فقط، بمعنى أن بعض الناس للأسف ينكف على ذاته ويتقوقع في بيته وينصرف عن الآخرين، مع أن هناك لديه خير يستطيع أن يؤديه وأن يوصله إلى الآخرين، وسبب ذلك يقول أنا أؤذى، أنا يتكلمون في، أنا كذا. لا، المؤمن يصبر على أذية الناس ولا يقطع الناس، فالناس يحتاجون إلى العلماء، يحتاجون إلى الصالحين، يحتاجون إلى الأخيار، يحتاج بعضهم إلى بعض، سخر الله تعالى الناس بعضهم لبعض. فلذلك بعض الناس ينهزم من أول موقف في حياته مع الآخرين، يقول أنا وش أبغى في الناس، خليني في بيتي. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني في سيرته صلى الله عليه وسلم تعرض لأنواع الأذية، ما من أذية في هذا العالم إلا ووجهت للنبي عليه الصلاة والسلام، معنوية مادية حسية، صبر صلى الله عليه وسلم. قال تعالى له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ونوح عليه الصلاة والسلام يقول رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أسررت لهم وأعلنت لهم إلى آخر الآيات، يشير إلى معاناة وصعوبة في قضية معالجة قومه جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالمقصود يا أختي الفاضلة، الإنسان إذا بيت النية وأصلح الطوية وكان عنده شيء ينفع فيه الناس يصبر على أذى الناس، هذا المقصود. أما إذا شخص يقول أنا ما عندي شيء أقدمه للناس واختلاطي بالناس أشوفه يضر في ديني وإيماني وعبادتي، ويقسو قلبي مثلا، لا، هذا العزلة له أفضل، هذا العزلة له أفضل، لأنه يقول أنا ما عندي شيء، أنا 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 من يريد التوجيه والإصلاح والإرشاد والوعظ مثلا، يقول هكذا بعض الناس، لا، هذا ممكن أن يعتزل، لكن لا يعتزل عن الأمور الواجبة، يعني مثل صلاة الجماعة للرجال، صلاة الجمعة، مثل صلاة الرحم، الواحد يروح يزور والديه، يزور أخوانه وخواته، هذه خلطة واجبة. بارك الله فيك. أم عبد الله من أبو ظبي تقول عندي خادمة غير مسلمة، تقول يعني لها غرفتها الخاصة، أحيانا أجدها تصلي صلاتها على دينها، تقول هذا يعني يجعلني ما أرتاح، هل علي شيء؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، لما أنت استخدمت هذه الخادمة وعرفت بأنها على ديانة معينة، طبيعي جدا أنها ستصلي وستمارس الطقوس التي في دينها، طبيعي هذا، ولذلك كونك أنت تكرهين هذا لأنك أنت مسلمة ومؤمنة وموحدة، طبيعي تكرهين الشرك وتكرهين مثلا الشيء الذي يعني نهى الله عز وجل عنه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على محبتك لله ولدين الله، لكن هذا ما يسوغ لك أنك تؤذينها مثلا أو تظلمينها مثلا، لا، هذا دينه، هذا هو دينه، لكن تنتبهين لأولادك، تنتبهين لأهل البيت حتى لا يتأثرون مثلا بها، يعني وصلتنا وقفنا على 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 يعني قصص مبكية، يعني الأهل يكتشفون بعد فترة عندهم بنت مثلا أو عندهم ابن تغير دينه بسبب الخادم اللي في البيت، لما أهملت الأم أولادها وتركتهم للخادمة غير المسلمة تأثروا فيها، تعلقوا في هذا الخادم وغيروا دينهم، يتفاجأ الوالد سواء كان أمنا أو ابن بعد فترة، وإذا الولد يعني ملوث في عنده شبهات، عنده أشياء كثيرة. فالمقصود يا أختي عبد الله بارك الله فيك، تتركين على ما هي، لكن تنتبهين لنفسك ولأولادك. أبو محمد من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لقراءة القرآن، يعني هل يجب عند القراءة مثلا أقف عند الوقف اللازم أو شيء من هذا القبيل؟ يقول أنا لست من القراء. أبو محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقراءة القرآن عبادة وقربة وطاعة لله عز وجل، وفيها من الفضائل الشيء العظيم، ويكفي أن الحرف فيها بحسنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن فإن الحرف فيه بحسنة، يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا الأمر الأول. أمر الثاني بالنسبة لقراءة القرآن بالاسترسال، القراءة العادية، هذا جائز في قول جماهير أهل العلم، فالإنسان يقرأ قراءة عادية، يعني يقرأ قصد القرآن ولا يلزمه مثلا التجويد ولا يلزمه الوقف مثلا، هذا كله يعني لا يطالب به، لا يطالب به، لو قرأ هكذا مأجور إن شاء الله على قراءته. المسألة الثالثة بالنسبة للقرآن، خدم ولله الحمد والمنة من خلال العلامات والإشارات الموجودة في المصحف، ولذلك اجتهد العلماء في وضع هذه العلامات وهذا التشكيل حتى يسهلون على القراء القراءة وأيضا يتدبرون، ولذلك يعني لما تأتي عند الوقف اللازم تقف عند هذا الوقف، يعني علماء القراءات وعلماء التجويد قالوا هذا لازم، لماذا؟ لأنك إذا قرأت إذا استمريت قالوا يتغير المعنى، مثل ما جاء في قول تعالى فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، هذا كلام مستأنف، يعني لو قلت فلا يحزنك قولهم إن العزة، كأن لا تلاحظ الربط هذا إن هم اللي قالوا فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، لا، لذلك تقف، هذا يسمون الوقف اللازم، إن العزة لله جميعا، يعني أشياء كثيرة مثلا منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، مثل قول تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، بعض العلماء منع الوقف على قوله تعالى فويل المصلين، لكن هذا ضعيف، فويل المصلين يجوز لك أن تقف عليه لأن ما بعدها مفسر لها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون مثلا. فالمقصود يا أخوي أبو محمد الله يرضى عليك، معرفة التجويد ومعرفة أحكام المدود وأحكام الوقف مثلا، هذه تعطي صلاة، تعطي قراءتك جمال، وتكون ممن يتغنى بالقرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. فأنت تحرص على هذا. ومثل ما ذكرت لك، المصاحف خدمت ولله الحمد والمن، أصبح الآن حتى الشخص اللي يعني تعليمه بسيط يعرف إذا قرأ في الإشارات الموجودة وفي الرموز، عرف بأنه يقف هنا ويمد هنا مثلا. فلذلك أخي الفاضل، من حيث الأصل لا حرج عليك، لكن من حيث التعلم طيب أنك تتعلم أحكام الوقف وأحكام المدود مثلا، وأحكام الميم الساكنة والنون الساكنة، هذه تعينك على أن ترتل القرآن ترتيلا. أم خالد من عجمان تقول: كيف أصلي الظهر يوم الجمعة مع اختلاف الجوامع؟ أختي أم خالد بارك الله فيك، إذا أردت أن تصلي صلاة الظهر في بيتك فليس لك علاقة بالجوامع، عليك بوقت صلاة الظهر. متى يؤذن الظهر؟ الآن كم الساعة مثلا عندنا في الدولة هنا؟ 12:04 تقريبا، بهذا الحدود. أنت إذا دخل هذا الوقت تصلي، سواء خطب يعني الجمعة خطبه ولا أخروا الخطبة مثلا إلى 1:15، ما لك علاقة به. أنتم الآن في عجمان يخطبون الجمعة الساعة 1:15، أنت ما لك علاقة بالجمعة. أنت الآن كم يأذن عندكم في عجمان؟ يأذن عندكم الساعة 12:05 مثلا. إذا أذن الساعة 12:05، طبعا الآن يمكن ما تسمعينه، لكن عندك التقويم، عندك الساعة، عندك الأيام العادية، يعني اليوم أذن الظهر، اليوم الأربعاء، بكرة الخميس، أنت تعرفين وقت أذان الظهر. صلي 4 ركعات السنة الراتبة القبلية، ركعتين، ثم صلي الظهر وبعدين صلي 2، ما لك علاقة بالجوامع. أنت بالنسبة لك دخل عليك الوقت، والصلاة على أول وقتها من أفضل الأعمال، فلا ترتبطين بالجمعة ولا وليس لك علاقة بمن يخطب الجمعة. بارك الله فيك. أبو صالح يقول: هل يجوز عند إقامة الصلاة أن يردد الشخص كما يردد خلف المؤذن؟ أبو صالح بارك الله فيك، أولا بالنسبة للترديد خلف المؤذن إذا أقام للصلاة، هل له حكم الترديد خلف المؤذن إذا رفع صوته بالأذان؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا لا، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يرددون خلف المقيم للصلاة كما يرددون خلف المؤذن. فإن الترديد خلف المؤذن ثابت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. وأيضا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، إلى آخر الله. الإقامة قالوا لا، ما ثبت. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا، بالنسبة للإقامة أذان، بالنسبة للإقامة أذان، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، لمن شاء لمن شاء. قالوا: فالنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن أو عبر عن الإقامة بالأذان، وأراد في هذا الحديث أراد ما بين الأذان والإقامة. والثاني القياس على الأذان، القياس على الأذان. قالوا: فكما أن الإقامة تسمى أذانا، كذلك يقاس على الأذان لما اشتملت عليه من جمل الأذان. عموما أبو صالح، المسألة واسعة، ولا ينكر على الشخص الذي يردد خلف المقيم، ولا ينكر على الشخص الذي لا يردد خلف المقيم. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك شيخ، وبارك الله فيك على البرنامج الجميل.
حياك الله يا أحمد.
الله يبارك فيك. عندي سؤالين لو سمحت يا شيخ. أول سؤال، أنا بحكي معك من السويد.
حياك الله يا أخي.
الله يبارك فيك. نحن في عنا بالسويد هون منظمة مسؤولة عن الأطفال، يسموها السوسيال، وهي تقوم بأخذ أطفال المسلمين عنوة من أهليهم بحجة عدم التربية الصحيحة.
نعم.
وصار تقريبا يعني كل سنة عم تم أخذ أكثر من 20,000 طفل من أهاليهم يا شيخ. ونحن ما نعرفين هل بقائنا في هذه البلاد يجوز أو لا.
نعم.
سؤال الثاني يا شيخ، هل البقاء والإقامة والجنسية في دول غير مسلمة جائز أو لا؟ وبارك الله فيكم.
حياك الله. تفضل فرقد.
السلام عليكم شيخ.
السلام الله.
كيف حالك؟ الله يبارك عليك شيخ. عندي سؤال، أنا هذا في خاطري، أريد يعني أرتاح نفسيا. أنا قبل كم سنة سألتك أو سألت شيخ ثاني فأعطاني أنه يعني أشتكي على اللي أطلبهم بالمحكمة، أطلب أبوهم يعني. فأنا من تقريبا 30 سنة اشتريت من زوج أختي بستان 3 دونمات، فصرنا شراكة أنا وأختي، فأنا دفعت نص وأختي نص. فشو قال لي، هو يتاجر في الأراضي يعني، توفى هو الله يرحمه ولك الأمر الطويل. فقال لي أنا يعني شو اسمه، كل يوم أقول له مثلا كل كم شهر حول باسمي، يقول لي لا لازم فلوس كثيرة يلا يتحول باسمك. المهم راح السنة، جتي سنة قبل لي يتوفى، هاي صار تقريبا أكثر من 16 سنة توفى وراح. فأنا كل ما أسأله وين السند بتاع البستان، وين السند، يقول لي عند فلان. أروح أسأله ماكو يعني، ظل يراوغ الله يرحمه ما وياي. لما توفى، توفت أختي قبله، بعدين هو توفى، فباعوا البنت وولد عنده يعني الورثة، باعوا البيت يعني أملاك أمهم. فلما باعوا هو قلت لهم أنا إلي حق عند أبوكم، ها، فأريد حقي من الورث مال أمكم. قالوا لا هذا ورث أمنا ما نعطيك منه، أي أبونا هو اللي يعني أخذ الفلوس وهو اللي هذا، وإحنا ما نعرف وين البستان يعني وين صار، هل باعه هل موجود. فشيخ أريد أعرف أنا لحد الآن ما مبريت الذمة، ليش؟ لأن فلوس البستان كثيرة يعني، والبستان قام يزيد سعره يعني 3 دونمات وقام يزيد سعره زين، وأنا بحاجة أشتري لي يعني مسكن وهاي. فأنا يعني فترة أسكت وفترة يعني صدق يجي بخاطري أنه أنا هذا الرجل ما مبريت الذمة، وبنته وابنه ما يرضون يعطوني أي شيء من حقي. فأريد تفتيني يا شيخ يعني شنو أنا أسوي يعني.
أم فرقة، أنت كملت المبلغ كامل؟
إيه رأسا أنطيت المبلغ كامل يعني. اليوم قال لي ثاني يوم أنا جبت له المبلغ وقلت له هذا البستان يعني إلي أنا وأختي بس تقاسمنا به المرحوم.
ليش طيب أخر نقل الملكية، ليش أخرها؟
ما قبل يعطيني، لا قبل يعطيني السند ولا يقول لي التحويل يعني غالي كان بالعراق على الأساس والشي، ما قبل.
ما كان يقصد الجحد يعني، ما كان يقصد يجحد المال وكذا،
ما أعرف شنو يعني كان هو نيته، ما أعرف يعني أنه طيب. يتاجر فيه ما أعرف. فأنا شو يعني، ومبلغ يعني ما يستهان بي يعني سعره.
طيب أبشري أنفرقت.
فأريد يعني حتى شنو يعني اللي يجول في خاطري، أريد أرتاح يعني، هل أبري الذمة يعني وأنا محتاجة، لأنه لحد الآن أنا ما عندي مسكن، محتاجة هذه الفلوس.
أبشري يا أم فرقد. أبشري أبشري. مرحب. تفضل يا خليفة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
حياك الله.
مرحبا
يا شيخ. أنا عندي سؤال، عندي مبلغ من المال وزكاة 12,000 ريال، فهل أدفع؟ عندي ولد محتاج، هل أدفع المبلغ لأن عنده الوان يجوز؟ والله
إن شاء الله يا خليفة،
جزاك الله خير. خير.
مرحبا أخوي. مرحبا. طيب أبو صالح من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل، يقول مثلا إذا دخل المصلي والإمام في السجود ما العمل الصحيح في مثل هذه الحالة؟ أبو صالح بارك الله فيك، بالنسبة لمن دخل والإمام في السجود فقد فاتته الركعة، فاتته الركعة، طيب ما العمل؟ السنة أن يدخل معه ساجدا ولا يحتسب هذه ركعة، وإنما هي متابعة للإمام، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بذلك، أن من أتى والإمام على أي حال فيدخل معه حتى لو كان ساجدا. لكن متى تحتسب ركعة؟ إذا أدرك الركوع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ فقد أدرك الركعة، فيدخل المسبوق ويكبر وهو قائم، يقول هكذا الله أكبر ثم يسجد، لأن تكبيرة الإحرام محلها القيام. ومن الخطأ ما نلاحظه على بعض المصلين، خاصة إذا رأى الإمام راكعا دخل المسجد فوجد الإمام في حالة الركوع يركع هكذا، يقول الله أكبر وينحني ويكبر، هذا لا صلاة له. لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام أتى بها في غير محلها. ما هو محل تكبيرة الإحرام؟ القيام، تقول الله أكبر ثم تركع أو تسجد. بارك الله فيك أبو صالح. أحمد بن السويد طبعا سأل يقول عندنا منظمة تأخذ أطفال المسلمين بحجة عدم التربية الصحيحة، تقريبا أخذوا يعني في سنة 20,000 طفل، يعني هل يجوز للشخص أن يبقى في تلك البلاد، وهل الإقامة في مثل هذه الدول غير المسلمة جائز؟ أحمد بارك الله فيك ورضي عنك، الأصل في المسلم أن يقيم في بلاده في بلاد المسلمين، هذا هو الأصل، إلا إذا كان هناك ضرورة كخوف على دينه وخوف على نفسه وخوف على عرضه مثلا، نعم، ويذهب إلى بلاد المسلمين إن تيسر، وإن لم يتيسر جاز له أن يحقن دمه وأن يصون عرضه بالذهاب إلى تلك البلاد بغير نية الإقامة الدائمة، وإنما بنية يعني قضاء الحاجة أو الضرورة. المسألة الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الإقامة في بلاد المشركين، قال أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا ترى أن أراهما، لا ترى أن أراهما. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الكلام إلا لأنه الناصح الأمين لنا، وإلا أنه صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ما في البقاء بين أظهر المشركين من المفاسد، ومن جملتها ما ذكرت الآن، حسب العهد عليك يا أحمد أنت الذي نقلت هذا، تقول 20,000 طفل أخذوا من أهاليهم بحجة عدم التربية الصحيحة. رأس مالك يا أحمد ورأس مال كل مسلم هؤلاء الأولاد، فإذا أخذوا ماذا سيكون دين هؤلاء الأولاد؟ ولذلك أخي الفاضل يجب على كل مسلم أن يتقي الله عز وجل، فإذا انتهى من دراسته، انتهى من تجارته، انتهى من لجوئه مثلا واستقرت بلاده، يجب عليه أن يرجع وأن يعود، ولأن يأكل التراب في بلاده خير من أن يأكل الفالوذج في تلك البلاد. لماذا؟ لأن الدين أهم شيء، إذا ضاع الدين ضاع كل شيء، إذا ضاع دين الأولاد ضاع كل شيء، فعلى الناس أن يتقوا الله، لأن للأسف الشديد أصبح بعض الناس الآن لا لضرورة ولا لحاجة، لكن طمع دنيا، وبعضهم ذهب ضرورة وحاجة ثم انتهت ولله الحمد، استقرت بلادهم مثلا وكذا، أو أمن على نفسه، لا يبقى هناك يرضى بهذا، وهذا خطر على دينه. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا. أم فرقت طبعا ذكرت يعني قصة الأرض البستان اللي اشترتها من زوج أختها ورفض ينقل الملكية، وكان يزعم بأن يعني غالي نقل الملكية، توفي، تقول أنا اشتركت أنا وأختي فيها، أولاد، توفي الرجل وتوفيت أختها قبل زوجها، تقول الأولاد الآن رفضوا يعطوني نصيبي من الشراكة بيني وبين أختي، تقول يعني أنا ما برأت الرجل الميت الآن، هل علي شيء؟ أختي أم فرقد بارك الله فيك، أنت ذكرت بأنك محتاجة إلى هذا المبلغ، والمبلغ كبير ولا يستهان به، والرجل هو الذي فرط في هذا ومنعك من نقل الملكية، ويعني أصبح الأمر في يده وأنت دفعت له المبلغ كاملا، يجب على هؤلاء الأولاد أن يتقوا الله في والديهم، يتقوا الله في أبيهم وفي أمهم. ولذلك أم فرقد رسالة للأولاد، الآن أنت إذا بقيت لم تحللي أختك ولم تحللي زوج أختك، هؤلاء يعاقبون، هؤلاء لأنهم يعني أخذوا حق غيرهم بغير وجه حق، أخذوا مال غيرهم بغير وجه حق. ولذلك إلا إذا كانت أختك بريئة وما عندها ما عند زوجها مثلا من قضية التأخير، وأولادها يقولوا إحنا ما ندري أنت شريكة لها ولا لا، يجب أن يصل الخبر إلى أولادها بأن والدهم الآن إذا أرادوا أن يبرونه لابد أن يسددوا المبلغ كامل لك. هذا إذا أنت أثبتت هذا وهم يعلمون هذا فيجب عليهم وإلا شاركوا في الإثم والعياذ بالله. فيخت الفاضلة بارك الله فيك قولي لأولاد أختك بأن يتقوا الله في أبيهم وفي أمهم، وهذا حق لك مشروع، أنت لم تكذبي عليهم ولم تعتدي في يعني على أموالهم، وممكن هناك شهود أيضا تأتين بهم أو قرائن وعلامات تدل على مثل هذا الأمر. يلا خليفة من السعودية يقول عندي مبلغ من المال يعني زكاة تقريبا 12,000 وعندي ولد محتاج وعنده أولاد وكذا ممكن أعطيه؟ خليفة بارك الله فيك، الأصل أن الوالد الأب ما يعطي أولاده من الزكاة، لكن إذا كان والله الولد محتاج حاجة شديدة فأعطي بنية تمليك الزوجة، زوجة الابن تعطي زوجة الابن وهي تتصرف في هذا، لأن الأب ما يعطي ابنه ولا يعطي حفيده أيضا، ما يعطي حفيده لأن نفقته واجب عليه، فتعطي زوجته وهي تتصرف في مثل هذا. بارك الله فيك، انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.